فضع أن رحمته قريب إلى المسلمين. فاحكموا على هذا الوعد وهو وعد الله عن طريق هذا الإحسان وهو الإحسان بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وذكر قال وقال الحسيسي في تفسير قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين. قال الحسيسي رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المحسنين، وأوضح في الموضع الآخر أن صفات عبيده الذين سيكتبوا لهم في قوله ورحمته وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية هنا يكتبها الصبر. فبين أن هذه هي صفات يعني هؤلاء المحسنين الذين يعني إيه يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية الصبر. كما تقول التفسير رحمه الله تعالى ووجب تفسير وصف الرحمه مع انها مؤنثه في قول القريب ولا تكون قريبا فيه ذكر انها اقوال تدل على عرض لان الله اقوالها معروف الى خمس عشره قول. لماذا؟ من الوجب ولا الحكم في انه قال من يقول عز وجل ان رحمه الله قريبه من المسلمين لان رحمه الله مؤنثه لكن قال ان رحمه الله قريب بالتذكير من المسلمين. يقول التفسير تمام كونها ان شاء الله بعضا ونترك ما يظهر لنا بعضه او البعد عنه قريبا منها ان الرحمه مصدر بمعنى الرحمه فالتفسير باعتبار المعنى ان رحمه الله قريب من المسلم ان الرحمه هنا مصدر الرحمه مصدر تمام كلمه الرحمه واضح المصدر مصدر بكل مره كان في ذلك نظر الى المعنى نظر الى المعنى ان الرحمه معناها الرحمه فهو المنظر يعني ان الرحمه. ومنها ان من اساليب اللغه العربيه ان القرابه اذا كانت قرابه نسب تعلم التانيث بها في انثى فتكون هذه المراه قريبتي قريبتي يعني في النسب يتعلم التانيث هذه المراه قريبتي يعني في النسب فبدا يتعلم التانيث ولا تكون ولا تقول ان هذه المرأة قريب مني لا الرب النسب تقول ان هذه المرأة قريبة مني يكون قصد النسب فلا بد من التأكيد. واذا كانت قرابة نسافة اذا كانت هذه المرأة قريبة منك قرابة نسافة فتقول هذه المرأة قريب مني هذه المرأة قريب مني فأقول رفقة العرب اذا ارادوا قرابة النسب قالوا قريبتي إذا أرادوا قرابة المكان جاز أن تكون هذه المرأة قريبة مني فجاز أن تكون هذه المرأة قريب مني فتقول جاره قريب وقريبة مني جاره قريب مني أو جاره قريبة مني إذا كنت هنا قرابة المكان. ويقول لهذا الرجل قول تبارك تعالى وما يدريك لعل الساعة قريبة ولم يكن قريبة يعني ليس قرابة نسب لكن يعني قرابة الزمان وما يدريك لعل الساعة قريب ولم يكن قريبا فقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا آيتان مختلفتان في اتجاه الآيتين قال وما يدريك لعل الساعة قريب الآية الأخرى قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فأنك في الموضع وأكثر في الموضع. لماذا؟ لأن القرب هنا ليس قرابة يعني نعم. ومنه قول ابن خلف له الويل ان امسى ولا ام هاتم قريب ارى الاثبات ابنه يذكرها له الويل ان امسى ولا ام هاتم قريب ولا ام هاتم قريب يعني ايه مكتوبها قرابه النسب لا قرابه المكان ولا ام هاتم قريب ارى الاثبات ابنه يذكرها. هذا الرد الثاني. الرد الثالث في تفسير كلمة قريب أن يردها ذلك إضافة الرحمة إلى الله عز وجل إن رحمة الله قريب لأنها أضيفت إلى الله عز وجل ولذلك يذكر. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف يعني أي كيف قريب من المحذوف إن رحمة الله كيف أو أمر قريب من المحذوف صفة لمحذوف مذكر. ومنها أنها تبدها الدفاعي بمعنى مفعول أي الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما تجهد بالمصدر الآتي على فعيل فأخرجت بذلك. قال بعضهم بذلك إفراد الصديق في قوله أو ما ملكتم مفاتيحه أو تضيقكم أو طريقكم. وقول الشاعر وهن طريق من أم لم يكن، ولم يكن إيه هن أصدقاء. والضمير أيضا في قومي والملائكة تفعل ذلك وغير وغير. فما أتى على وزن سعيد يسبب بالمنظر، والمنظر يكون مذكرا. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي رحمته يعني قدام رحمته التي هي المرض. فإن الطرق تثير السحاب يجيب الطرق والقدام تجمع والجنوب تجمع والزبور تفرد. وهذا يقول تعالى والذي ينزل غيث من فعل ما قرأه وينشر رحمته. وقال عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات فإذا أنزل الريح تبشر به لخدوم المرض. وقال تعالى المبشرات التي تأتي بالسحاب والمرض. هنا تبع القراءات في قوله تعالى بشرا بين يدي رحمته هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه القراءات عن التوالي نشرا ونصرا ونشرا ونشرا وبشرا وبشرا ونشرا. اذا نتبع القراءات بكلمة بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح نشرا ونشرا ونشرا وبشرا 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 هذا هي الحق في القرآن. طبعا نشرا نشرا يعني ينشر الأرض يعني الأرض تنجح من شورى بعد القلب أو من المنشار يعني محيان من قولك أنت الله الميت فهو المنشار. ويجب أن تقول الجامعة ياسف ويقرأ بضم النور كان فيه اللي هي نشط رمى على تحقيق المضمون ونشرة أيضا كما نشرة. أما نشط رمى فهي جمع بكير وكذلك نشرة نشرة يعني ذاته بكرة ويقرأ بكرة أيضا من التفكير حتى إذا أقلت أقلت من الحملة سحابا ثقالا. لماذا ثقالا؟ يعني من كثرة ما فيها من الماء تقنعه تقنعه من كثرة عرضنا السحاب حتى إذا أقلت سحابا ثقالا تقنعه تقنع هذا السحاب تقنعه إلى بلد لبلد ميت أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لتقييده. وتقرأ ميت وميت إلى بلد ميت أو ميت. فأنزلنا به الماء الماء هنا تعود إلى إما أنزلنا به يعني لهذا البلد الماء وإما أنزلنا به يعني إيه فأنزلنا إما تعود إلى الماء وإما للبلد. كذلك نخرج الموتى كذلك أي مثل ذلك الإخراج نخرج الموتى. فهذا دليل من أدلة الضعف والنشور الاستدلال بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها على قدرات على إحياء الناس بعد موتها. كذلك نخرج الموتى أي نخرجها بعد قدر ورقها عظيما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحفن في الأرض. لعلكم تذكرون اي اننا وقفنا ما وقفنا من هذا التمثيل لكي تتذكروا من احوال الثمرات التي اعيدت الى حالها بعد ثلاثها احوال الذكره فتعلموا ان من قدر على ذلك قدر على هذا دين العلم ان هذه هي الحكمه. هذا سال بالعقلاء انهم ينظرون الى كل ما في الدنيا ليدلهم على احوال الاثار. كذلك نقل الموتى لعلكم تذكرون إذا الإنسان كان لا يعقل عقله وقلبه ولا يبذله ولا يعمله التدبر في خلق الله عز وجل. أن الذي خلق هذا الكون وخلق هذا الوجود يبين لنا الحكمة من هذا الخلق. لعلكم تذكرون جمع لكم إذا رأيتموها هي حواكم وتفكركم ورأيتم قدرة الله على الأشياء الأعمال الإيمان. من أحكام الآية كما قال البخاري أنها تدل على رضا من نعمه تعالى علينا بالمرض، وتدل عن الحجاج في أحياء الموتى بأحياء الأرض بإذن الله، إن هذا حجة عن البحث والنشر، وتدل على أنه أراد من الجميع التذكر، كل من مأمورون بالتذكر لعلكم تذكرون، وتدل على أنه أزر العادة بإقرار النبات في الناس، إلا أنه وقف مع إقرار النبات بغيره لا، لكن هذه من ربط الإثبات في المكتبات، فأزر العادة على وجود الجبارة عليها على ما نكهنه لضرب من المصلحة فينا ودنيا. ومنها إذا رأى الأرض القليلة تزرع دون الأرض الكبشة المالحة وأن قطع متجرات علم فساد التقليد وأنه يجب أن يتفحص عن الحق حتى يعتقد، ومنها أنه إذا زرع وعلم وجود حفظ من المبتلات علم وجود حفظ الأعمال الصالحة من المحضرات. ثم قال تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نخرج الايات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يعني الارض الكريمه التربه يخرج نباته باذن ربه، يعني يخرج نباته واقيا حسنا جميرا نافعا لمشيئه الله ورضاه. والذي خبث خبث يعني كالحرب، حرب في الارض ذات اشجار كثير، والذي خبث كالحرة واشة تركة وهي الأرض ذات النجح، والذي خبط لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج نباته إلا نكدا يعني قليلا عديما من النكد، يصار عطاء النكد، عطاء نكد يعني قليل لا خير فيه، وكذا رجل نكد يعني لا خير فيه، قال فأعطي ما أعطيته قليلا لا خير في المنكود ومن الكذب، وقال لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا. قال ابن عباس في هذه الآية هذا مثل ضرب الله للمؤمن والكافر، هذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال قتادة المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به كالأرض الطيبة أصاب الغيب فأنبتت والكافر بخلاف ذلك. وهذا كما في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يعطي الجاهل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها النخيله قبلت الماء فانبتت الكلى والعزى الكثير، وكانت منها اجانب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ودعوا، واصاب منها طائفه اخرى الا ان هي في عام لا تمسك ماء ولا تمسك كلى، كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع ذلك راسه ولم يسال هدى الله الذي ارسل كله. كذلك هنا قراءات في قوله تعالى والزوج قل يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا، قراءات في قوله يخرج نباته اما ان تقول يخرج في قراءات يعني يخرج نباته يخرج نباته يخرج نباته يعني يخرج نباته أو يخرج نباته أو يخرج نباته، الذي خبث لا يأكل إلا نكدا الإخراج نكدا أو نكلا أو نكدا، كذلك تخرج الآيات أي نبين وجوه الحدث ونرددها ونكررها لقوله يكفرون، يعني كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحجة بعد حجة لقوم يشكرون الله تعالى على إنعامه عليه بالهداية، وأنزلناه سبيل الضلال، وإنما خط الساكنين بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا من سماع القرآن. ثم قال عز وجل وقال أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه
يمكن
الصفة قبل أن نتقل في خلال كلام الحسين رحمه الله تعالى نتأمل كلمة قول قد أرسلنا معنا فيها قول يعني يؤخذ منها ملك أن نوح حين ما أرسل إلى قوله خاصة ليس البشري عنا قد يحصل إسكان في حديث الشفاعة أن الناس يقولون ما حد يقول لي يا نوح إنك أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ونوح معروف أنه هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام هل تعرفون حديثا قبل تفاقم مع هذا المعنى الغلط؟ يعني هل تعرفون حديثا يعني يستثن يعني حديثا يستثن مع قوله مع قول الناس يعني بني آدم يوم القيامة لأنه هناك أول رسول وصلت إلى أهل الأرض حديث يعني الحديث فيه مصادمة يعني فيه نوع من الإشكال محسن حديثان بينهما إشكال هذا الحديث الذي هو يا نوح أنك أول رسول وصلت إلى أهل الأرض حديث صدق أي نعم نعم أنت بالذات لأنك حواك قلت معنا حضرت معنا إذا هو حديث إيه؟ اللي هو وصيته خمسا لم يظهرن أحد قبلي إذا هذا الخمس من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام واضح؟ نحاول كده نمنعك يعني الطريقة العلمية في البحث طيب أنا لو وقع عندي مثل هذا الحديث عرفت ان في حديث يقول وصيته خمسا لم يظهرن احد قبلي وعرفت ان هذا حديث البخاري وهي البخاري واستكنت مع الحديث الاخر الذي هو يا نوح انك اول رسول يعني اذكرك الله لاهل الارض واريد ان ادير هذا الاشكال لابد ان ارجع الى ايه؟ شروح العلماء يعني لديه الخلفين او لاحدهما فحققت ايه؟ يقول خير هو الكتاب الذي يمكن ان يقرا هذا الحديث ويتعرض لمثل هذه الاشكالات ويجيب عنها فما هو حدث هذا الشخص اذا عرفت ان الحديث غير البخاري فتح الباري طيب الخطا اللي بعد كده اين ابحث عنه الفتح الباري؟ ما مرمته؟ ممكن يكون في كتابات ايه او ايه او ايه او بتعليق على غير القطاع انا بقى عندي كتابات البخاري الاول ما هو اول ده يعني يخطر على بالي ان الحافظ بحجر سيتعرض لهذا الاشكال ويجيب عنه بس واحد بس يجاوب يعني نبدا نفتش فيها في روايه الحديث وصيته خمسا لن يظهرن احد قبلي نفتش فيها في روايه الحديث ونشوف اول باب هو ما ظن لوجوده في فتح الباب لكن هذا هو من اول فتح الباب ها اراء ها نقول له مفيش كلام عام عايز كلام يعني اكثر تعليلا ها لا احنا ازاي كده قررنا طيب الاختهار التيام يعني ايه ده اخف من غير القرار غير القرار التيام من القرار لكن هي قرار خطير واضح فاذا كل ده ايه ده حسيت ضد التيام وبالفعل هذا حديث فعلا هو ثاني حديث في كتاب التيام في فعل البخاري فدي من الخير ان اقرا عليكم بظهور الحفظ المحلل على هذا الاشكال لانه قد يرد او يعرض من بعض منه كيف الاختهار فعلا اختلط لانه وعد لاهل الارض كافه ثم في حديث الشفاعه يا نوح انك اول رسول وصلت الى اهل الارض ورحنا جواب هذا الاسلام يقول الحافظ بن خالد رحمه الله تعالى ولا يعترف بان نوحا عليه السلام كان مبعوثا الى اهل الارض بعد الكتاب لا يعترف يعني على قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه ورئيس الناس عاما يقول لانه لم يبق الا من كان مؤمنا معه لم يبق الا من كان مؤمنا مع نوح عليه السلام وقد كان مرسلا اليه يعني العموم الذي في بعثه نوح عليه السلام لم يكن في اصل بعثته يعني هل نوح في اول ما بعث الى اهل الارض كلهم ام بعث الى قومه هذه الايه تجيب على السؤال الاخير انه بعث الى قومه لقد ارسلنا نوحا الى قومه كان الرسل عليك عليه السلام موصولا الى بني اسرائيل وكذلك موسى عليه السلام. فكل نبي فعلا كان يبعث الى قومه خاصه. ولذلك فكرة التشهير هذه تشهير بالمعصر الذين يدعون الناس إلى النصرانية هذا أصلا انحراف عن النصرانية، أن حتى الأناجيل الموجود فيها أن المسيح عليه السلام ما كان يخاطب غير بني إسرائيل، كان يخاطب بني إسرائيل بقومه. واضح؟ أي نعم. فالعجب يعني أن الدعاة إلى النار ينتقون مع أن دينهم يحجبهم عن دعوة غير بني إسرائيل، ولكن نصوص موجودة حتى الآن في الإنجيل تمنعهم من دعوة غير بني إسرائيل. ومع ذلك غاروا عن عقيدتهم وينتظرون بعض المسيح قطع أرض غير الطريق. فأولى من يعني كلام الله أن الحمد رسالة إلى العالمين أن يكونوا هم بهذا الوقت. فإذا الأرض بتاعت نوح كانت إلى قوم فقط وليس أهل الأرض كاملة. واضح؟ هذا في أصل العقيدة. أما القرون على الإسلام فأصل معتقده أنه نزلت إلى الناس كافة كافة. يقول لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه. إذا العموم بعثة نوح أمر طارئ وليس أمرا عقليا، أمر طارئ لأنه لما أهلك الحسام كل الكافرين الذين هم على وجه الأرض بقي من فقط أصحاب السفينة فقط الذين هم المؤمنون. فأمر عارض أن ما كان على وجه الأرض في تلك اللحظة بعد الطوفان إلا المؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة. فمن كان هو أهل الجسر الثاني ومن كان هو ليطلق عليه بهذا المعنى أنه أوصل إلى أهل الأرض، لأن عرف أمر وهو طوفان ثبت أنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه، لكن هو أصل أوصل إلى من؟ إلى قومه خاصة يكون محافظ غير جوار كبير. ولا يعتبر بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه. وإنما اتفق بالحادث أن يتفق وقد تطار القلب في المنظرين بعد هلاك الدائرية. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعلوم رسالته من أصل البعثة فتبقى اتفاقه بذلك. وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث التتاع أنت أول رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية الرسالة. أنت أول رسول قلت إلى أهل الأرض يعني أنك أول من رسل على رسل كل يعني أولية رسالته وليس إلى عموم بعثته، يعني هو أول رسول بالفعل التي فرق بين الرسول وبين النبي. فنحن أول رسول قلت إلى أهل الأرض فاعتبره كان أول رسول يعني أول يعني نبي قلت أول نبي قلت فهذا المقصود من هذا الحديث إيه أول رسول يعني إشارة إلى أولية رسالته وليس إلى عموم رسالته لأهل الأرض. وعلى تقدير أن يكون مرادا لنصر حتى يعني نقدر أن قول أهل الأرض أنت أول رسول أهل الأرض حتى لو فرض عموم بعثته لأهل الأرض فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى، يعني هذا العموم مخصوص بقول إيه ولقد أرسلنا نوحا إلى قوله إلى قوله ليس لأهل الأرض، فهو مخصوص يعني هذا العموم بفرض وقوعه أو إرادته، وهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيره. واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة. قال ولم يكن مبعوثا إليه إنما أهلكوا. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما دام العذاب نزل على أهل الأرض كلهم إذا فهم من ذلك أن نوح كان مرسلا إلى كل أهل الأرض أن العذاب أتى يعني إيه وعم أهل الأرض فدل على أنه مرسل إلى الجميع. وقد ثبت أنه أول مرسل أجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليه في أثناء مدة نوح. وعمل نوح بأنهم لم يؤمنوا كل الأمم الأخرى أيضا لم يؤمنوا فدعا على أن لم يؤمن من قومه ومن غيره فأولي ذلك. وهذا جواب حسن لكن لم يذكر أنه نبدأ في زمن نوح غيره. ويحتمل أن يكون المعنى الخصوصية للنبيين صلى الله عليه وسلم كذلك فقام تبعته إلى يوم القيامة. ونوح وغيره بقدر أن يبعث نبي في زمانه أو بعد زمانه فألتقى بعض تبعه. أما نبينا فهذا غير وهذا لأنه خاطر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلا عقلية الناس فتمادوا على الكذب فاستحقوا العقاب. لأن لما كان نوح عسكا مش عسكا لا بقي يدعو قومه الذي فيهم ألف سنة إلا 50 عام، وهي 50 سنة هل يعقل أن نوح عليه السلام يأخذ 350 إلى مقام التوحيد ولا تنتقل دعوة التوحيد وحجة التوحيد إلى أفاق الأرض مثل هذا الوقت أو مثل هذا الزمان الطويل جدا؟ فيحتمل أن يكون دعائهم أول على التوحيد بلغ بقية الناس، فبلغ أصلا دعوة التوحيد لكن تنادى على التوحيد. وإلى هذا نحن المعطية التي في سورة هود قال غير ممكن أن تكون لقياته لم تبلغ القريب والبعيد بدون مدته. ووجهه ابن التوحيد عليه، يعني هذا هو قائد. لأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع العقل ليس عاما. ولذلك يعني يوقع الكلام لأنه إذا كان الأنبياء بني إسرائيل، لكن لما كان في الكذب وجه اعتباره إلى النصريين، النصريين نعم. إذا صاحب السيدين أو غير المتفرقون خيرهم أن يلاحظوا الوقت من الله عنه الانتصارات إلى آخر الآيات. فكونه إسرائيليا ورجوع إلى بني إسرائيل لم يمنع أن يدعوهم إلى التوحيد. كذلك سليمان عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك سليمان خاطر بالتوحيد بالفيل ملكة كعب وكان أن يقاتلها على التوحيد، فلم يمنع أن يعني تبلغ دعوة التوحيد بغير الأمر الذين أرسل إليهم به يعني حتى لو كان يبدو الطريق عن صدور الشريعه او الدنيا، لان منهم ايها الانبياء من قاتل غير قومه على الكذب، ولو لم يكن التوحيد لازما له لم يقاتلها، ويحتمل انه لم يكن في الارض عند ارسال نوح الا قوم نوح، عند ارسال نوح ما كان في الارض الا قوم قعر، فنعتقده فرقه لتوليها الى قومه قعر. وهذه لو جعلنا في الدكتوره لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتبع وجود غيرهم لم يكن مدعوا اليه. والشيخ مجاز رحمه الله يعلق يقول هذا الاحتمال الاخير اظهر من عقلك لقول الله تعالى وروح يسوح انه يجوز من قولك الا من قد امن. وقال عز وجل ايضا وقال ابن الرب لا تابع عن الارض من الكافرين رياضا، كان لم يكن موجودا على وجه الارض الا قول نوح. يعني الحوار هذا فيما يتعلق بالفائدة في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قومه يعني يخصص العموم في الحديث إن أريد العموم. أيوة. يقول فعلا أن الله تعالى مما ذكر في أول سورة سورة الأعراف قصة آدم وما اتصل بها من آثار قدرته وغرائب صنعته الدالة على توحيده وربوبيته وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت أتبع ذلك في قصص الأنبياء عليهم وعلى الدين الصلاة والسلام. وما جرى لهم مع أمره قال الرجل وفيه فوائد، يعني في حكاية أو في قوله تعالى يقص علينا أحوال الأمم السابقة فوائد عظيمة، أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه عادة مذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السابقة، والمصيبة إذا عمت قصدها، فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم عن نفسهم يثير تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه، فلم يستعد مرة أخرى يسلي النبي عليه السلام ويهون عليه بإعراض قومه عن الإيمان، لأن هذا ليس جديدا، يعني هذا دائما هؤلاء الكافرين في كل الأمم التي سبقتها من قبل، فهذا ليس بأمر جديد، فلا ترجع واصبر يعني إلى أن يحكم الله. هذه الفائدة الأولى. الثانية أنه تعالى يأتي هذه القصص، أن عاقلة أمر أولئك المنكرين كان إلى النار في الدنيا والأثار في الأثار. وعاقبة أمر المحسنين إلى الدولة من غلب في الدنيا والسعادة في الأثار. وذلك يقوي قلوب المحسنين ويكثر قلوب المسلمين. أنه لا بد أن تكون العاقبة للمحسنين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما دمت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فإن العاقبة للمتقين. تمنع في قصة أي واحد من أنباء الله، انظر إلى قصة يوسف عليه السلام كيف كانت العاقبة للتقوى للمتقين، يعني يوسف عليه السلام
كذلك يعني قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغاربة التي باركنا فيها إلى آخر الآيات. وأرى أيضا فيه بيان أن العاصمة للمستقيم. كذلك وثالثها التنبيه على أن من تبارك وتعالى الإنسان لما يتلمح العاقبة تهون عليه أو الذين يتلمحوا حلاوة العاقبة تهون عليه مرارة الصبر يظهر على المرارة البلاء الذي يعنيه إذا تلمح هذه العاقبة. بلا شك هذا أيضا فيه أعظم موجب وفيه من يقوي قلوب أهل الحق ويكسر قلوب أهل الباطل إذا تلمحوا هذه العاقبة. هذا كان الطرف الأساسي لكل بلاء الحق وأهل الباطل في إيه؟ هو أن هؤلاء ينظرون لتلك العاقبة ولا يغفلون عن تلك العاقبة. فلذلك يتنادى كل في طريقه إلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذلك. ثالثها التنبيه على أن الله تبارك وتعالى وإن كان يمهل هؤلاء المسلمين ولكنه لا يمهلهم بل ينتقل منهم على أكمل الوجوه. ورابعها بيان أن هذه الصفقة دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا وما قرأ كتابا ولا كان مرأة كان. فإذا ذكر هذه الخطأ على الوجه من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرف هذا الوقت من الله تبارك وتعالى. لذلك كثيرا ما يصير في هذا العام مثلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يحصل معي وما كنت لديهم إذ يحتقنوه مثلا وما كنت لجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر مثلا ايضا يعني وما كنت لديهم اذا اجمعوا امره في سوره يوسف اين وما كنت لديهم اذا اجمعوا امره وهم ينكرون يعني وهم ينكرون على التامر على قتل يوسف عن السلام والقائد في الزر. واضح هذا كله انكار وتذكير لهذا المعنى لان هذا لنا فك دليل واضح جدا على صدق النبوه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن أين استفاد هذا العلم ومن أين صار هذا القرآن مهيمنا وحاكما على ما عداه من الكتب؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ويختلف بينهم ومهيمنا عليه حاكم عليه. ولذلك حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات اللي أعتقد أنها التي لم تخدم حتى الآن. ويعني نؤمل أن يقوم أحد الباحثين المبدعين في خدمة هذا الأمر أن يتتبع القصص الموجودة في كتب أهل الكتاب مثلا موجودة مصارف يتتبعها ويقارنها بقصص القرآن الكريم ويبين كيف أن القرآن حاكم ومهيمن على هذه على هذه الصدق وهذه القصص والحكايات التي في كتبه. واضح يعني حادثة واحدة يكون كما ولدتها هذه الكتب كلها ثم يعني يتتبع بالبحث وبالأدلة ما يبين أن القرآن فعلا هو الحاكم وهو الذي يفصل بينهم فيما يتنازعون فيه. هذا موجود مقرر في بعض الكتب وإن هذا الكتاب في التطبيق خط طويل لكن هو يعني تليق بأن يجرد له القناعة. قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يعني بعثنا وهو أول نبي بعثه الله بعد إبليس وإبليس هو أخلوق فيما علم العلوم كان هو كثير. قال محمد بن إسحاق ولم يلقى نبي من قومه من الأذى مثل نوح عليه السلام إلا نبي قليل. وقال يزيد بن قتيل إنما سمي نوحا لتقر فيما ناح على نفسه انتهى وفيه نظر. هذا كلام فيه نظر لماذا؟ لأنه إنما صح ما ذكر لو كان نوح لقب له يعني كما تقول مثلا كهنة الدعاء فالدعاء لقب لكثير الدعاء مثلا فلان البكاء فالبكاء لقب لكن هو هنا ليس لقب لكنها عمل اسم عمل اسم نوح عليه السلام. فصح ما ذكره وهو انه انما سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه لو كان نوح لقبا مع وجود اسم له غيره واللفظ عربيا لمناسبة الاستقاء. اما وهو اسمه الورعي واللفظ غير عربي فلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان قبل بعثة نوح عليه السلام قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصا في عائلة سيف عليه السلام ثم كتب نسل خيس أيضا واخترقوا مع الأخرار وامتلأت الأرض من ذرائله وجاهدوا عن الصراط المستقيم وقالوا يعبدون الأركان والأصنام. فأرفع الله تعالى إليه نوحا عليه السلام إياد الله على طريق الركاب. وقال ابن كثير قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير كان أول ما عبر في الأصنام أن قوم القانحين ماتوا فبنى قومهم عليهم المساجد وصوروا صور أولئك فيهم ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتفردوا به. فلما طال الزمان جعلوا اجسادا على تلك الصور يعني عمر 30 من السنه. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الاصنام وسماوا لها اسماء اولئك الصالحين وادبروا وصلاه عنهم وموسى وعوسى ونسرى. فلما تفاقم الامر بعث الله سبحانه وله الحمد منه رسوله نوحا فامرهم بعباده الله وحده لا شريك له استقرا الى استقرا الى قربي كلمه فيها تعقد وتلقب يعني يقول الذين حقهم ان يشاركون في كمالاتهم ولذلك اضافهم الى نفسهم فاعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني لا ما لكم من اله مستحق للعباده بهذا الوضوء الا الله سبحانه وتعالى غيره او غيره او غيره من حركات الثلاثه. إني أخاف عليكم يعني إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به أو يوم نزول العذاب عليه وهو الكفار. ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه وتحميل الإنذار. قال المختاري فإن قلت كان موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله موقع جملتين بعد قول يعبد الله إن هو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاعبدوا الله يعني اعبدوا الله واحد ما لكم من إله غيره. يقول ما موقعتين الجملتين قلت الأولى لبيان وجه اختصاصه بيان لوجه اختصاصه بالعباد اعبدوا الله والثانية بيان للداعي إلى عبادته يعني اعبدوا الله وحده وخصوصه كذلك هذا إيه نقول من اعبدوا الله. أما قالوا ما لكم من إله غيره بيان للداعي إلى عبادة الله لأن الله الذي يقهر عقابه دون ما كانوا يعبدون من دون الله فإنهم لا يكون له لكم ضرا ولا نفعا. قال الملأ من قومه أي الأخلاق أو الجماعة أو ذوي الشرع والتجمع إلا لا نراك أي بأمرك لعبادة الله وترك عبادة غيره وتخويف العباد على ترك عبادة الله والعباد غيره إلا لا نراك في ضلال مبين أي في ذلك عن طريق الحق والصواب لكونه خلاف ما وجدنا عليه آباءنا. قال ابن كثير وهكذا حال التجار إنما يرون الأبرار في ضلالة في ضلالة. هذا هي تكفي أعظم الوفاء للمسلمين في يعني عصر الصحابة العالمي للإسلام الناس يتكلمون عن الإسلام سواء الملاحدة في الجاهل أو في الخارج كله بيتكلم على ان المسلمين ناس مختلفين ناس ضلال ليسوا اصحاب رساله ولا اصحاب هدايه ولا هم الامام كائنون بالجنه وانما هؤلاء ناس بالضلال المبين الغريبون متطرفون مهووسون وغير ذلك من الالفاظ يعني اجل الشرف. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول هكذا حال التجار انما يرون الابرار في الضلال. هل رايت يعني اشد من قول فرعون يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد يعني ما كان فيه من الشرك القراء المبين وعلى ذلك كل ما هو قرآن ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم الرجل حضر على مثل ما كانت إيه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفتح موقع الكلام يظهر في الأرض الفتح ويبدل دينكم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفتح. وقال الله تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الفتح من زمان تكتشف الآن وتأتي كثيرا للضحك من كاريكاتير للمكت للمسرحيات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك من المقالات السخرية من جيل الله سبحانه وتعالى ومن يعني عباد الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا نبص القميص بتاع خطير ازاي تشوف الزواج اللي نفسه أو غير ذلك هم كانوا دول بيشوفهم في التلفزيون اللي بيسرقوا بينتجوا على الناس ويأكدهم المتبهلوك هذا وانقرروا يعني غير الجود انقرروا فكهين التفكر والتنفيذ لأخبار هؤلاء المتبعين لله ورسوله وانقرروا لأهلهم انقرروا فكهين وإذا رأوهم انقرروا إن هؤلاء لضلون وما رأسلوا عليهم الحقلين المهم أن يضحكوا أخيرا المهم أن يضحكوا في النهاية ويدوم له كعادة والقعر أما هؤلاء يضحكوا قليلا وليضحكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وان لم يهتدوا به فسيكون هذا اثم قديم. ده بالضبط ما يعبر عنه بالمثل الانسان عدو ما يدهن الانسان عدو ما يدهن الانسان لا يعد الا ما يدهن اذا زهر سائل عداه. ولذلك يقول تعالى وان لم يهتدوا به حيث انهم لم يهتدوا ويتبعوا القران فسيكون هذا اثم قديم. هذا اثم قديم هذه اساطير الاولين إلى أول ذلك من الآيات التي تبين ذلك. كذلك أحباب قالوا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين في ضلال مبين. قول الأعراب قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله بما لا تعلمون. كل من فرق في أسلوب البيان ولما أكتب الآن الضغط دائما الاختفاء الهجوم التهديد لأن اتخذت إلها غيري لا تعلمنك من المهجورين إن رسولكم الذي قلت إليكم لمجنون. انظروا إلى أول سورة الإعصار سورة الإشعارات ترى العجب الحقيقة العجب من يعني كيف الموت على السلام كل كلام بالكذب والبهتان وفرعون نعم الله كل كلامه بالكذب والتهديد والمهاترات. لذلك هنا نوح ما دخلنا نوح وتدمر هذا في ذاك قصد الأنبياء سورة الإعصار هم يقولون إننا نراك في ضلال المدين التوكيد بإنا وبالله لأن راك في ضلال من غارة في ضلال المدين طاق يا قوم ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي يعني ما أوحي إلي في الأوقات المتفرقة. رسالات ربي للجمع ما الحكم من هذا الجمع؟ لأن نوح عاش 150 سنة أو بقي فيه بتعبير الله جلس فيه 1950 عام طبعا الواحد ينزل عليه ليبلغه القوم فمع تطور المدة وكثرة نزول الوحي عليه سماه ايه رسالات ربي لان كل مره اخذ فيها اليه فيها كلمه رساله من الله الى البشر او الجمع باعتبار المعاني المختلفه من الاوامر والنواهي والمواعظ والزواج والبشائر والنبات ويجوز ان يريد رسالاته اليه والى الانبياء قبله من صحيح جده ابليس فهذا نقطه جمع الرسالات والا فرساله كل نبي واحده وهي مصدر والاصل فيه ان يجمع فجمع لما ذكر رسالات ربي لان المكحه جميع رسالتها على هو الدعوه الى توحيد الناس وانصح لكم يعني اقصد صالحكم باخلاص واعلم من الله ما لا تعلمون يعني هناك علم مهم جدا وهو اخطر انواع العلم العلم الامور الغيبيه التي لا يمكن ان يعرفها الانسان الا بطريق الوحي وهذه يعني من مظاهر بركتي وشرف بعثة الأنبياء إلى أممهم لأن العلم علمان علم بالأشياء المحسوسة التي تذكرت في الحوائج والحوائج بالنظر بالسمع بالذنب بالسمع بالذوق وهكذا فالإنسان إلا أنه بالحوائج الخمسة يدرك هذه الأشياء المحسوسة فهذه الأشياء اللي أنا تذكر تحت قرص البصر في التجربة والإنتاج والمشاهدة وهذه الأشياء فيصل الحقائق العلمية المسلوكة في الأرض عن طريق الترقي في هذه العلوم فلهوان هذا الشيء مع الله تركه لنا اللي هو يحكي في التطور بقى الذكرة في العلوم المعروف لكن هناك شيء آخر لا يمكن يخضع الحرام أمور غيبية تمثلنا مسيسة جديدة وهي من أكثر أنواع العلوم ولا يوجد طريق إلا الإطلاع عليها إلا عن طريق الوحي لما الله سبحانه وتعالى يذكره النبي سواء كانت الأمور تتوقع في الماضي قبل خلق السماوات والأرض قصة الأنبياء الثلاثين غير أو الأمور التي تقع في المستقبل من أخبار الساعة وغير ذلك والجنة والنار وتفاصيل معيشة أهل النارين الأمور التي ترضي الله والتي ترغمه كيف نعرفها؟ صفات الله سبحانه وتعالى كيف نعرفها؟ ليس بالعقل وإنما بالوحي ولن يخبرنا بصفات الله عز وجل ولا يعني أفعاله ولا أسمائه لذلك يقول لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون والذي قال الأبي لأبد إن قد يعلم من العلم ما لم يأتي، وهو الذي يأتي عن طريق الوحي. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي، أشياء لا علم لكم بها. أو أعلم من قدراته الكاهرة وشدة بطشه على أعدائه، وأن بأسه لا يغض عن القوم المجرمين، نعم تعلمون. قال ابن كثير: وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله، لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جميعا: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يركع ويقطعه بالسماء وينكث عليه ويقول: اللهم اكتب، اللهم اكتب. ثم قال تعالى حكم عن نوح عليه السلام انه قال لقومه: اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليوجركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ اوعجبتم ان جاءكم ذكر، يعني موعظه، من ربكم على رجل منكم ليوجركم، يعني من العذاب ان يبتوا منه، ولتتقوا ليوجب او يوجب منكم التقوى، وهي الخشية بسبب الإنذار. ولعلكم ترحمون، أي ويترحموا بالتقوى إن وجدت فيكم. فأنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح وقوم هود عجبهم من إرسال الرسل أو من إرسال الرسل. وبين في المواضع الأخرى أن جميع ثم عجبوا بذلك. فقال تعالى: وعجب قوم الذين من ذلك، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم عن أنزل الناس يستلمون كيف يطلع علينا الرجل ولا يطلع علينا؟ وقال تبارك وتعالى: لم عجبوا ان جاءهم منذر منهم. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان الامم السابقه ذلك بانه كان تاتيه الرسل من بين الجهاد، فقالوا: اباتهم يهدوا لنا، اباتهم يهدوا لنا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وقال: لانك انزلت ثمود بالنور، فقال: اباتهم منا واحدا نتبعه؟ وقال: ولكنك بعد البشر مثلكم انكم اذا لقاتلون. وخرج ان هذا العدد من ارسال بشر ما نعم للناس الا في ملك. فقال: ولا منع الناس ان يؤمنوا به اهل الهدى الا ان قالوا: اباعك الله كفر رسوله. ورد الله عليه ذلك في ايات كثيره، فقال عز وجل: قل ان كنت ادعى النار، فاسال رسول ارسل من البشر، لكن سبقني رسل كثيرون. وقال عز وجل: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. وقال: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يكونون قعرا ويكونون كذا. فقال: وما منع الناس ان يؤمنوا به احد هنا الا ان قالوا: اباعك الله كفر رسوله. ورد الله عليه ذلك في ايات كثيره، فقال عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، بس اول رسول ارسل من الرسل، لكن سبقني رسل كثيرون. وقال عز وجل: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. وقال: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يكونون قعرا ويكونون كذا. وقال عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. غير ذلك من الايات الكريمه. قوله تعالى: فكذبوه فانجيناه الذين معه في الكل واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا. فكذبوه اي اصروا على تكذيبه مع طول مده اقامته فيه، ولم يؤمن معه منهم الا قليلا. فأنجيناه الذين أعرفوا الكل وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين، يعني عميين عن الحق، فلم يستغفروا الحق ولم يستنيروا بنور الوحي الذي هو حكمة، ولا برهون الآيات ولا بآية كفار المغرب لهم باعتذاره به على تكذيبهم، والعمى ذهب وبطر العينين وبطر القلب. وكان من أمر نوح عليه السلام أن قومه لما أعرضوا عن الإيمان وتناجوا عن الأوثان وعبادة الأوثان وطال عليه أمره فكاهم إلى الله تعالى، فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا أن قد آمن. وهم ناس قليل، فحينئذ جعل عليهم فقال عز وجل: وقال نوح الرب إذا فرغ عن الأرض من الكافرين لن يرى، فأوحى الله إليه أن يصنع السفينة. وقال قومه يسخرون منه ويقولون: يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوه، فقال: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيك ويحل عليه عذاب مقيم. فلما قرأ من سمع السفينة أمر الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من أنواع الحيوانات حتى لا ينقطع مثلها، وحفر ما إليه من كل جهة. ولما رأى ثوران التنور، لأن كان علامة حصول ابتداء السخان ثوران التنور، إذا جاء هنا وثار التنور ثوران التنور كان علامة زي الوقت على غير الروح على أن السخان قادر الآن، بمعنى أن هي يرتوي بسرعة في السفينة. ولما رأى ثوران التنور معنى ثار التنور اختلف المفسرون في المقصود بها وثار التنور في أن التنور هو رجل الأرض صار بالماء أو كل مفسر ماء أو أنه نحسن ماء الوادي أو أنه عين ماء معروف كان في قضاء التنور أو هو الكانون الذي نعبد فيه أو هو ثار التنور عبارة عن تنوير الأرض أو أنه في نهاية معنى هذا الأمر كما أقول حامي الوظيف والوظيف يعني التنور. فهذه يعني إيه جملة المقيل في اجتماع هذه العلامة على أي أحوال كانت علامة بين نوح عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى في ابتداء الطوفان وكان رأس النور. ركب في الكل هو ومن آمن معه وحمل في كل الزوجين اثنين وأمر الله تعالى السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر عيونا وارتفع النار في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبال فهلك جميع ما على الأرض من جنس الحيوان ولم يبق حيا غير أهل السفينة. وفي التوراة أن الأمطار فطرت 40 يوما وليلة دون انقطاع حتى غمرت المياه وجه الأرض وعلت 15 ذراعا فوق الجبال الثاني الأرض. وهلك في الطوفان كل جسم حي ثم أرسل الله ريحا عاصفة فانقطع في الأمطار ونقصت المياه شيئا فشيئا. وقضى نوح سنة كاملة داخل الكل وحين خروجه منه بدأ مذبحا بالقرابين شكرا لله تعالى. وتناسلت الناس من أولاد نوح الثلاثة سام وحام وياسر أو لازم سام وحام وياسر وتوقع ونوقع مكان بلاد أسد وقام حام بنواحي إفريقية وسكن ياسر الديار الأوروبية. فهذا أصل كلمة إيه لا تسبق لي لهود بالوقت وأخذ الفلوس أي واحد يعني لا ينسى على صباحه إن الوقت يكون له معلم جسماني. طب ما يجتهدون إيه العرب كلمة معلم جسماني؟ لأننا سامعين أهل آسيا عرب من بني سامع فنحن اليهود يعني سامعين فما يخلقون به الحكام والرؤساء وأي حد يعني يخرج عن الصراط المبرور يقولون الزهم قصيرة على الزهم واحد المعادل السريع اليهود يعني يستعدون في تدمير يقولون هذا معادل السريع لما يسمعت الكلام قالوها على بس الصراط الأفضل لما كان حاول يمنع عن خروج لك الصراط الإسرائيل فقال الله على أنت السريع يعني المعادل السريع. فنحن أرض الكنيون والمعادلون هذا العذاب ولا في أحد أبدا يعني يستهل حين أرض المسلمين بأنه معادل معادل السليم. في هذه الآيات فواحد منها أن نوحا دعاهم أولا إلى التوحيد والرسول وإن حمل الشرائع فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد. فالله الله مفتاح دعوة جميع الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم به من إله غيره ولأنهم لا ينتفعون بذلك إلا بعد الاعتقاد التوحيد لا تصح الصلاة ولا طهارة ولا يعني قيام ولا حج ولا أي عمل لا تصح إلا بعد التوحيد. فلذلك بدأ به ولمين الرسل بدأ بالتوحيد ثم بالشرائع ولذلك كان أكثر الحجاج لنبينا عليه السلام لمكة في التوحيد. وقال ابن كثير بين تعالى في هذه الخطوة أنه تعمل بأوليائه من أعدائه وأنزى رسولا والمؤمنين وأهلك أعدائهم الكافرين كقوله إنا أمام الصدور لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأحكام. ويعني سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أما العاقلة للمتقين والظفر والغلبة له كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوح وأصحاب المؤمنين. قال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجلل يعني استقر عهدهم جدا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض من آدمين وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحامل. هنا نقف عند رأس هذا الروح وإن ترى نقف الأسبوع مقابل نقف الإخوة والإجتهاد في الفرق حتى نقف الركب مع الآيات اللي هو
يدخل في عقل الحرف. طبعا الروح عن حزب معنا سيئة كثير ولم تدرس جدا كما معلمت ان بعض الاخوة بدأوا معنا ولم يعني يتهيون في هذا المعدل البسيط جدا الحرف بدأ راحة بشهور يعني لكن شيء احسن من ذلك معلمت بعض الاخوة يعني رسالة هذا المهمة عليها حتى يعني جاوز يعني اكثر من ثلاثة اربعة سؤال كله الكل بدأ معنا لكن لم يحصل على المعدل البسيط هذا ما نريده وهذا ما نفعله به كل اخ يعني احبذا لو قلنا معدله الاسرع لكن هل يقبل من اي اخ ان يحل المعدله عن وضع حلو في الاسبوع؟ يعني اذا لماذا يعيش؟ يعني لماذا يبقى في الحياه من كافه يا ريت الانسان اذا كان يبقى بحفظ الوضع حلو في الاسبوع امر سهل جدا يعني يعني كل يوم حكايه ايه؟ هي يحفظ الرجل المسلمه الله يقول له هو رايح السنه هو رايح المسلمين ما في اي جهد لكن مهما عمل قليل تداوم عليه داوم عليه ولا يعني ولا تنقطع ولا تضيع يعني عمل اليوم ولا ما تؤجله حتى لا تتراكم تفاعله فنرجو ان كل من يصنع الان يعني يعزم على ان حتى لو الذي لم يواجه معنا شرط من الصور السابقه يبدا بالصوره الاخرى ويرد المؤمن الى ان يعني يكون موقفا فعلينا بالخاتم القران كله قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قوله تعالى وإلى عاد متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى أرسلنا في قصة نوح فإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد يعني وإلى عاد فمتعلقة بفعل مقدر هنا هو وأرسلنا كما أرسلنا نوح إلى قومه وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وعاد قبيلة كانت تعبد الأصنام وكانت ذات رقة وقوة قهر الناس بفضل هذه القوة وفي كتاب الأنساب عاد هو ابن عوف ابن إرم ابن ثاد ابن نوح ابن سام ابن نوح كان يعبد القمر ويقال انه رأى من طلبه واولاد اولاده يعني احفاده 4000 وانه نكح 1000 جارية وكانت بلادهم ارم المذكورة في القرآن وهي من عمان الى حضرموت ومن اولاده سداد ابن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في فاج العروف وقال ابن عرفة قوم عاد كانت منازلهم في الرمال وهي الاحقاف جبال من الرمال المستطيلة واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية ما بين عمان إلى حضرموت وقال ابن إسحاق الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت وإلى عاد أخاهم هودا يعني أخاهم في النسب أخاهم هودا طبعا ليس أخا لهم في العقيدة وفي الإيمان ولكن أخاهم يعني في النسب لأنه منهم في قول النبي قيل مات كلهم اخو الاثر هذا نسبوه الى السفاهه وجعلت السفاهه ظرفا على طريق المجاز يعني في سفاهه كانه غارق وداخل في هذه السفاهه يريدون انه حكاه عليه السلام متمكن من هذه الصفه غير منفكر عنها حتى ان كانها تحيط به وهو في داخلها في سفاهه والا لنظنك من الكاذبين اي في ادعائك الرساله إذ استبعدوا أن يرسل الله أحدا من أهل الأرض إليهم قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين يعني رسول من رب العالمين إليكم لإصلاح أمر نشأتيكم، يعني هذه النشأة في الدنيا وأيضا في النشأة الآخرة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي ناصح لكم فيما أمركم به من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأمين على تبليغ الرسالة لا أكذب فيها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول نوح، يقول هود عليه السلام لقومه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني ينذركم أيام الله ولقائه عز وجل، يعني لا تعجبوا من هذا، ولكن احمدوا الله على هذه النعمة أن أرسل إليكم رجلا منكم لينذركم أيام الله ولقائه تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفتموهم في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكا بعدهم. إما خلفاء يعني كما يخلف الملك الآخر فأنتم الملوك بعد قوم نوح عليه السلام، أو خلفاء يعني خلقتموهم في مساكنهم كما قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وزادكم في الخلق بسطة، أي قامة وقوة. فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا آلاء الله في استخلافكم وبسط أجرامكم، أجرام هنا جمع جرم يعني الجسم، وبسط أجرامكم وما سواهما من عطاياه لتخصصوه بالعبادة لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالفلاح. قال الزمخشري في إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والتفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علم الأنبياء بأن خصومهم أضل الناس وأسفاههم، أدب حسن وخلق عظيم. إشارة إلى حسن خلق الأنبياء عليهم السلام وصبرهم على أذى قومهم وعظم حلمهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فتكلمنا الأسبوع الماضي في مسلك نوح مع قومه لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. انظر إلى الجواب، قال: يا قوم ليس بي ضلال، ما قال لهم أنتم الضلال وإن كان يعلم أنهم الضلال ومتمكنون في صفة الضلال، لكن قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك هنا قال تعالى لهود عليه السلام، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ففي هذا الجواب، مع أنهم نسبوهم إلى ما هم براء منه من الضلالة والسفاهة، وأجابهم وفي جواب الأنبياء بالكلام الصادر عن الإغضاء والحلم وترك المقابلة بما قالوا لهم بالمثل، مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، في ذلك كله أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية الله عز وجل ذلك لتعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسلمون أديانهم على ما يكون منهم. يعني تذكر على السفيه حتى وإن أذاك وتتغاضى، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لأن الانشغال بالدفاع عن الذات وبرد هذه السفهات وهذه السباب والستائر ليس من شأن صاحب الحق، هو يريد التمكين لحقه وتوضيحه وبيانه، ولا يريد الانتصار لنفسه، بل لا يفكر في الانتصار لنفسه، وإنما يتعلم لما هم عليه من الضلال. وفي ذلك كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة. فإذا كأن الله تعالى بحكاية هذا الكلام وهذه المواقف بين الأنبياء وقومهم، يعني يعلمنا أنه ينبغي لكل ناصح أن لا يسعر لنفسه أو يغضب لنفسه، وإنما يكون كل همه وجل ما يعنيه هو تبليغ الرسالة وإيضاح الحق. وهذا أوضح ما يكون أيضا في مناظرة موسى مع فرعون، خاصة في أوائل سورة النساء، ترى العجب من إغراء فرعون التفاهة والجهالة والضلالة والكفران، وتمكن موسى عليه السلام من العلم والحجة والبصيرة، فكلما رد بحجة قابله يعني فرعون بالتفاهة أو بالتهديد أو بالأذى، كما هو معلوم لمن يراجع أوائل سورة الشعراء. أيضا هنا تنبيه يتعلق بقول الله تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لا يعتمد على ما يذكره بعض المؤرخين المولعين بنقل الغرائب. هناك من المؤرخين في مثل هذه المواضع عندهم ولع وشغف بنقل الأمور الغريبة، وخاصة أن الناس يتقبلونها للأسف بقبول الحسن، فدون أن يضعوا هذه الأخبار على محك النظر والنقد والتمحيص، كالمبالغة في قول قوم عاد. الله سبحانه وتعالى وصف قوم عاد بقوله عز وجل: وزادكم في الخلق بسطة. فترى بعض هؤلاء يحكون حكايات غريبة في ضخامة أجسام قوم عاد وطول قامتهم، وأن أطولهم كان 100 ذراع وأقصرهم كان 60 ذراعا، فإن ذلك لم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي وهو وهم. طبعا عندنا دليل حسي على ذلك، أو بتعبير آخر فنبين ذلك إن شاء الله. وأما قوله جل شأنه مخاطبا لقوم عاد: وزادكم في الخلق بسطة، فإنه لا يدل على ما أرادوا، وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم وشدتها. ويعني نحن الآن في هذا العصر الذي نعيشه يعني نرى أن الإنسان القصير لا تنقص قامته عن مقدار معين، وأيضا مهما زاد الإنسان في عظم خلق خلقته، أن بعض الأجناس وبعض الشعوب مشهورين بضخامة جثثهم، لكن لها حد محدود. يعني لا نرى غير الآن مثلا طوله مثلا 5 أمتار، هذا لا يقع واضح، لكن نرى حدود المعامل للأطوال بحد أقصى لا يزيد عنها. فمهما زاد الإنسان في الجسم بسطة ومد الله له في قامته، فإنه له حد لا يزيد عليه. فمثل هذه المبالغات يعني مما لا يعني يقبل. فمجرد قوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة، لا يسوغ لنا أن نقبل أي شيء يروى فيما يتعلق بضخامة أجسام هؤلاء القوم. فالتفاوت بين الشعوب والأمم في أطوال الجسم وأحجامها يعني من الأمور المعتادة، فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته، بل تتفاوت لكن تفاوتا قريبا. ومما يدل على أن أجسام من ثلث كأجسامنا لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مساكن ثمود قوم صالح الباقية، يعني قوم ثمود قادرين من قوم عاد، واضح. ومساكن قوم ثمود ما زالت حتى الآن ماثلة ومعروفة في ديار ثمود قوم صالح في طريق الذهب إلى تبوك في الجزيرة العربية، واضح. ديار ثمود موجودة فعلا كتل من الجبال، يعني لعل بعضكم يكون رأى يعني صورها، كتل الجبلية منحوتة من الداخل، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني الجبل صخ كتلة من الصخر ضخمة جدا أو كتل متلاصقة، فكانوا الجبال تفرغ من الداخل عن طريق النحت، تفرغ مش مجرد نحت الزحارة كما كان يفعل كلنا المصريين حينما ترون في يعني صور معابد السنبل وهذه الأشياء، ينحتون في الجبل التماثيل كما هو معلوم، واضح. لكن هؤلاء كانوا يزوقون البيت من الداخل، يعني في سلالم وفي حجر وفي كل الدواليب وأرفف، كلها ما في أشياء بتركب، وإنما هو النحت في الجبال. فهي المناظر فعلا تدل على عظم بأس القوم وشدة تمكنهم في هذه الأشياء. لكن مع ذلك نلاحظ أن قامتهم كما يعني تفي به الحضورات وارتفاعاتها والأشياء تدل أنهم كانوا قامتهم كانت قامة معتدلة، ما هي يعني بالطول البالغ إلى الحد الذي سنحكيه الآن. أي نعم. ومثله يعني في كبره، بل أعرق منه في الوهم ما ينقلونه في وصف عوج ابن عنق الجبار ملك بيتان، من أنه كان يحتجز بالسحاب، يعني إذا وقف يعني جسمه يسجد بالسحاب، يعني مثلا السحاب يصل إلى صدره إذا وقف، واضح يعني شيء طبعا يعني لا يجب يصدق، وأنه إذا رأى أن يشرب يطلع يشرب من السحاب، يعني يقف فيوصل السحاب ويشرب منه، يعني هو يشرب. أي نعم، من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله، ويتناول الحوت من قرار البحر من أعماق البحار فيكويه بعين الشمس، يعني من أعماق البحار العميقة جدا يأخذ الحوت ويرفعه إلى عين الشمس وتكويه له عين الشمس، طبعا يرفعه إليه. هذا كله كلام يعني لا يكاد لا يصدق، مثلا نقول لا يكاد يصدق، هذا من الغلو. والسبب في انتشار مثل هذا الكلام ما يعني قول عليه بعض المؤرخين من الحكايات الغريبة التي يأنس لها جهلة الناس وعوامهم دون نقد ودون تمحيص. وقد أنكر العلامة ابن خلدون، يعني طبعا حتى لو عايز يشوف السمكة كذا، يعني هل يشوف الارتفاع ولا في السطح؟ درجة الحرارة بتكون أعلى على سطح الأرض ولا على الجبال؟ على سطح الأرض درجة الحرارة تكون أعلى في أسفل، كل ما ترتفع وذاك تجد دائما الجليد بيكون في قمم الجبال، فهو يعني منين هيشويها في الفوق، وبقى فوق بيكون برد. أي نعم، أي نعم. وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في مقدمة تاريخه، وأبان أن الذي أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمين هو ما يشاهدونه من بعض آثارهم الجسيمة ومقامعهم العظيمة كأهرام مصر وإيوان كسرى، فيتخيلون لأصحابها أجساما تناسب ذلك. يتخيلون أن الأهرام دي معناها أن الناس كان ارتفاعهم يوصل لإيه؟ لارتفاع الأهرام، واضح؟ فهذا هو الـ 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 يعني التفسير المنطقي الوحيد كي يعللوا به شدة ارتفاع يعني الأهرامات وهذه الآثار المعروفة. والحال أن عظم هذه المصانع والآثار في أمة من الأمم ناشئ عن عظم ذواتها واتساع ممالكها وقوة شوكتها ونماء ثروتها واستعانتها بالماهرين في فن جر الأثقال، فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عسر آثاره. أي نعم. وأنكر أيضا ما ينقلون من قصة جنة عاد وأنها مدينة عظيمة قصورها من ذهب وأطافها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطربة، وأنها بنيت في مدة 300 سنة في صحراء عدن، بناها شداد بن عاد حيث سمع وصف الجنة، وأنها لما تم بناؤها أرسل الله على أهلها صيحة فهلكوا كلهم، وأن اسمهم إرم أن اسمها المدينة إرم ذات العماد، وأنها المشار إليها بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي نعم. ويزعمون أنها لم تزل باقية في بلاد اليمن وإنما حجبت عن الأبطار، وحيث إن ذلك لم يروى عن الصادق الأمين فلا نعول عليه ولا نلتفت إليه. طبعا صحيح، إذا لم يرد شيء يعني في مثل هذا عن الصادق الأمين عليه السلام فلا نقطع، لكن لا يمنع أن نستفد شيء من هذه الأشياء التي كانت تكون محجوبة، يعني لا يمنع في مثل هذا المقام يعني أن ننقل عن جريدة نيوزويك ماجازين أو مجلة نيوزويك شهر فبراير 17 فبراير 1992 صفحة 38 نشرت خبرا غريبا جدا، يعني هو موجود حول ترجمة الكلام، يعني يقول أن القرآن يصف كيف أن الأرض ابتلعت مدينة يعني مطرقة أو بازخة فيها طرف جامد، ولكنها مدينة مهدمة أو مخربة، وهي مدينة الأبراج تدعى إرم، هذا نص عبارة إيه مجلة النيوزي، هو بيقول إن القرآن هذا جزء كان من تحليل كبير يتكلموا فيه على اكتشاف، يقول هنا عن طريق الأقمار الصناعية أو الخبراء الأقمار الصناعية، استطاع الخبراء ومجموعة من الإخطائيين يعني من متمردين في التكنولوجيا الحديثة، ومجموعة من علماء طبقات الأرض اكتشفوا هذه المدينة القديمة في عمان في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. وواحد رجل يدعى نيكولاس كلاب يعني عمل فيلما وثائقيا عن البعثة التي ذهبت إلى هناك أولية درجة هذه المنطقة، سواء عن طريق الأقمار الصناعية أو الطبقات الجيولوجية. فيقول في النيوزليت هذه حدث مهديدر كان يذكر طريقة تطوير ببعض الأجهزة الحديثة تكشف عما تحت الايه؟ عما تحت الأرض. فالديجر كان يرى حاليا يعني مدينة مركز المدينة المرتطمة أو المحطمة كما وصفها القرآن. هذه عبارة كما وصفها القرآن، لأنها كانت بنية فوق كذا وكذا، يعني ايه كلام مفصل. وهكذا يعني حقيقة المقالة كلها فيها أيضا أن القرآن أعطانا الحق عن هذه المدينة السبع عاد، وبقيت علامات كثيرة هناك حتى تأتي لهؤلاء. يعني القرآن يقول إن الله سبحانه على أبقى أثار هذه المدينة لمن يتفكرون ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه لتدل على وحدة الله، على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا كل الكلام إيه يعني ربطوا بين الكتاب الحديث هذا وبين آيات القرآن الكريم التي تثبت وجود هذه المدينة التي كانت بهذه الضخامة التي حكاها الله سبحانه وتعالى. واقتبسوا من القرآن الكريم تراجم من معاني القرآن الكريم تؤكد أو يجمعون بينها وبين هذا البحث. وهي موجودة في نيوزليك مجازين 17 فبراير سنة 1992 صفحة 38. أي نعم. يقول: وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب المصطنعة هم المؤرخون الذين يعتمدون على أسلاب بني إسرائيل ويقلدونهم من غير برهان ودليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنخصه بالعبادة، ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب المبذول عليه بقوله تعالى: أفلا تتقون. لأنه كان يتوعدهم: أفلا تتقون، أفلا تخافون عذابه. فهنا قالوا: فأتنا بما تعدنا هذا والذي تأمرنا بأن نتقيه من عذاب الله إن كنت من الصادقين، يعني في الإخبار بنزول العذاب. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي عذاب. والرجس بالسين، والرجس بالزاي بمعنى، حتى قيل إن أحدهما مبدل من الآخر كالأسد والأذب. الأسد والأذب كأن السين مبدل بالزاي. وأصل معنى الرجس أو الرجس أصل معناها الاضطراب. يقال رجست السماء يعني رعدت شديدا وتمخضت، وهم في مرجوسة من أمرهم. مرجوسة من أمرهم يعني في اختلاط والتباس. ثم شاع استعمال الرجز أو الرجز في العذاب، لأن العذاب إذا حل بقوم يضطرب من حل به هذا العذاب، يضطرب ويموت. وادعى بعضهم أن الرجس بمعنى العذاب مجاز، لأنه حقيقة في الشيء القدر كالسعير لجزائهم، وظاهر اللغة أنه حقيقة يعني وليس بمجاز. ووجه التعبير بالمضي عما سيقع تنزيل المتوقع كالواقع: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ومع أن المقصود إيه؟ سوف يقع في المستقبل، لكن هذا يعني يخبر عن شيء سيقع في المستقبل بصيغة الماضي لإفادة تحديث وقوعه، كأنه قد وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي، كما في قوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، وغضب أي سخط لإشراككم معه من هو في غاية النقص. في أعلى كمالاته التي هي الإلهية. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، ما هي إلا أسماء فقط لكن ليس لها حقيقة. أتجادلونني في أسماء، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، لأنكم تسمونها آلهة ومعنى الإلهية فيها معدوم ومحال وجوده، وهذا كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء، كما قال عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، يعني هي كالعدم. وقال الشهاب جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة، أتجادلونني في أسماء فعبر عن الأصنام بكلمة أسماء، كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم، فالمعنى أتجادلونني في مسميات لها أسماء لا تليق بها، فتوجه الذم للتسمية الخالية عن المعنى، والضمير حينئذ راجع إلى أسماء. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، سلطان يعني حجة ودليل، لا لم يقم دليل وحجة على هذه التسمية، تسميتها آلهة، لأن المستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل، وإنها لو استحقت لكان ذلك بجعله تعالى، إما بإنزال آية أو نقض حجة، وكلاهما مستحيل فتحقق بطلان ما هم عليه. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم الذين سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، لو كانت فعلا تستحق الإلهية وليست مجرد أسماء عارية عن الحقيقة لا يعني لا أنزل الله آية أو دليل أو حجة أو برهان يؤكد إلهيتها فلما لم يقع شيء من ذلك بل مستحيل أن يقع فتحقق بطلان ما أنتم عليه. ودلت الآية على فساد التقليد حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم، سميتموها أنتم وآباؤكم يعني تقليدا لآبائكم، وتدل على أن المعارف مكتسبة، وتدل على نقصان كل مذهب لا دليل عليه، ما أنزل الله بها من سلطان لا يقوم دليل على صحة إلهيتها المذعوبة. ويدل قوله أتجادلونني على أن المبطل مذموم في جداله، والواجب عليه النظر ليعرف الحق، فالواجب على المبطل أن ينظر ويتأمل ويتحرى ويبحث عن الحق بتجرد وإنصاف، لا أن يجادل عن الباطل الذي هو عليه. وبين تعالى أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة، وكل ما لديهم من الحجة هو إيه؟ أن الأصنام سموها آلهة من غير دليل يدل على تحقيق المسمى، وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤه بقوله إظهارا لغاية جهالتهم وصرف غباوتهم، سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم هذا إشارة إلى يعني غاية الجهالة وفرط الغباوة منهم هم وآبائهم. فانتظروا أي نزول العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه بقولكم فأتنا بما تعدنا، لماذا؟ لأنه وضح الحق، وضح الحق وأنتم مصرون على العناد، فلم يبقى إلا انتظار العذاب الذي تستعجلون، ولذلك قال لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي لما يحل لكم. فجاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه بمجرى العادة أحد، وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه أي من آمن به على خرق العادة برحمة منا، ليدل على رحمتنا عليهم في الآخرة، كما رحمناهم في الدنيا فإنهم يرجون ولهم أن يعني يؤمنوا في أن يرحمهم الله أيضا من عذاب الآخرة. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، قطعنا دابر أي استأصلناهم، فقطع الدابر كناية عن الاستئصال إلى إهلاك الجميع، الاستئصال يصل إلى حد إهلاك كل هؤلاء القوم. أيضا لأن المعتاد في الآخر إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره. أي آخر؟ إذا أصابت آخر القول فأولى أنها كانت تفيد إيه؟ أوله. فإذا أردت أن تجيب يعني كلام من تثبت أن كلهم قد هلك ولم ينجو منهم أحد، فطبعا بتأتي على الأول وتأخذ الأول فالثاني وهكذا. فإذا قلت أهلكت آخرهم فهذا التعبير إيه؟ يبين أنهم جميعا قد هلكوا واستغفروا. والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته، والدابر بمعنى الآخر، وقطعنا دابر جابر بمعنى آخر. وما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني كذبوا ولم يؤمنوا. قال ابن مسعود قلت ما فأمان عنهم في قوله وما كانوا مؤمنين مع إثبات التكذيب بآيات الله، يعني الآية قل تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فينفي يعني ألم يكن يكفي قوله تبارك وتعالى فقد وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يكفي لأن الذين كذبوا بآياتنا هم الذين كانوا غير مؤمنين. فما الحكمة من التدليل بقوله وما كانوا مؤمنين؟ يقول الزمخشري قلت هو تعريض لمن آمن منهم كمرثد ابن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام، يعني كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين ونجى الله المؤمنين، يعني إشارة إلى حكم عقيدة المؤمنين. لماذا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين؟ إشارة إلى أن أن الذين كانوا مؤمنين أنجاهم الله وكان الإيمان سببا في نجاتهم. قال الطيبي يعني إذا سمع المؤمن أن الهلاك اختص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان لا غير تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده، فيحرص الإنسان حينئذ على أن يتصف بصفة الإيمان. قال ابن كثير ذكر الله سبحانه وتعالى صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن لأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترقعه في الهواء ثم تنكته على أم رأسه فتسلغ رأسه حتى تهينه من جثته تفصل رأسه تماما عن جسده. وقال محمد بن إسحاق كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هودا الأحقاف، والأحقاف الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت اليمن كله، وكانوا مع ذلك قد فتوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، فبعث الله إليهم هودا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، أوسطهم يعني أفضلهم وأعدلهم، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس، لم يأمرهم فيما يذكر والله تعالى أعلم بغير ذلك، فأبوا عليه وكذبوا وقالوا من أشد منا قوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، واتبعه منهم ناس وهم يسير مكتسبون بإيمانهم، وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرثد بن سعد بن عفير وكان يكتم إيمانه، فلما عتوا على الله تبارك وتعالى وكذبوا نبيهم وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود عليه السلام فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، أتبنون بكل ريع آية. ريع يعني مقصود به هنا مكان مرتفع. أتبنون بكل ريع يعني بكل مكان مرتفع. آية أي علامة. في كل مكان مرتفع تتخذون علامة. تعبثون. تعبثون. تعبثون ببنائها. لا للحاجة إليها بل لمجرد اللعب واللهو واللهو وإظهار القوة. طبعا هذا واضح الآن في الحضارات الغربية الحديثة كيف أنهم فعلا يتخذون أحيانا مثل هذه مثل هذا الريع واضح أو مثل هذه الآيات لمجرد العبث مجرد الزينة والاستغلال بما لا يفيد. فهم يستحقون أيضا هذا الوقت. أتبنون بكل ريع آية تعبثون يعني تعبثون ببنائها لا لأنكم محتاجون إليه لكن مجرد مناظر فقط منظر وله ولعب وإظهارا للقوة. أنكره عليهم لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما هم في غنى عنه وصرف للأموال في غير ما خلقت له. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع يعني منازل وقصورا لعلكم تخلدون يعني راجين الخلود في الدنيا. من يرى سلوككم في بناء القصور ويعني المنازل وعمارتها يظن أنكم تعتقدون وترجون أنكم تتؤبدون في الدنيا تأتون شيء للأبد ولن تموتوا ولن تفارقوها. فمن أجل ذلك تبالغون في زينتها وعمارتها. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. كل هذا الذي قال هود عدوه خاليا عن البينة. ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني ما هذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلهتنا هذه التي تعيب. كعادة هؤلاء القوم المشركين حينما يعني يدعون إلى التوحيد وإلى نبذ الأصنام والآلهة التي اتخذ من دون الله يقولوا إيه يعني. وهذا معروف حتى عند بعض القبوريين إذا انكرت عليه يعني عبادة غير الله يقول لك أسكت تحت من إيه يعني ده سر غاشة وإذا ما تكتش حيصيبك بكذا وكذا واضح. فهذه هذا أسلوب يعني يعني أتواصل كأنهم تواصلوا به يمكن ذلك منهم اللاحق بهذا نفس النفس الحدث أسكت وإلا توصيبك بسوط. فهم قالوا إن كل الذي عندك يهود هذا عبارة عن جنون أصابك به بعض آلهتنا بسبب عيبك إياه فلطفتك أو مستك بالجنون فبالأجل من أجل